أما الآن فمع الشريط الثالث وهو الأخير ضمن هذه السلسلة.
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين، وسأذكر إسناد البخاري رحمه الله. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا فيه ذكرى وذكرى في المتعلمين، فيه عبرة صلة ما بيننا وبين البخاري رحمه الله مع التابعين والصحابة رضي الله عنهم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان هديه في هدم المرجئة والإرجاء، وكيف كان هديه في نقضهم. أقول باعتقادك أن سباب المسلم فسوق وأن قتاله كفر قد هدمت المرجئة والإرجاء. باعتقادك أن الذنب يضر بإيمانك، باعتقادك أن الإيمان يزيد وينقص، هدمت المرجئة والإرجاء. قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال ما أتعب نفسه في ردود ولا في صدور ولا في تسويد صفحات، وإنما قال هكذا يقول حدثني عبد الله، وينقل عن عبد الله رضي الله عنه ونادي السلف الصالح في الرب أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هدم النبي صلى الله عليه وسلم في هدم المرجئة والإرجاء، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن كما قلنا باعتقادك أن الذنب يضر بالإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، فأنت قد برئت من المرجاء. وهذا الذي قاله الإمام أحمد والإمام البربهاري رحمه الله تعالى: من قال أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه قول وعمل واعتقاد، فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره. إذن لماذا لا ننهج هذا المنهج في هدم المرجئة والإرجاء؟ وهذه هي الثمرة. لماذا لا نطلب السند بالسند والفهم بالفهم والمنهج بالمنهج؟ وهذا فيه لنا استغناء عن إضاعة أوقات الأمة. هذا الافتراء فيه خطورة كبيرة وعظيمة على نفس هذا الإنسان القائل، ولكن الله لقد تعدى هذا الأمر أكثر أخطر من هذا، وهو أنه قد أشغل الأمة بهذه التهمة الخطيرة وهذه الفرية الحقيرة. ثانيا أقول: ما هي الثمرة من التحذير من الإرجاء عند المخلص العالم بالإرجاء بل العالم بالفرق والملل والمحل؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة إن حبه الخير لأبناء الإسلام يدعوه أن يتكلم بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعوه إلى العمل، يدعو الناس إلى العمل. والخوف من اليوم الآخر والتخويف من الوعيد يوم الدين، فهذا كله متحقق، هذا كله متحقق. بل العمل الصحيح هو الدعوة الدائبة التي يدعو إليها من حرص على التأسي بمنهج السلف الصالح. ومن المعلوم جدا ولا يخفى أبدا أنهم يدعون إلى عدم الاتكال على طيب القلوب المزعومة، وهذا والله أول ما تعلمناه في هذه الدعوة المباركة، ألا نتكل على طيب القلوب أو حسن النيات. ألا ترى كيف كان يرد شيخنا رحمه الله على من يسوغ العمل غير الصالح بالنية الصالحة، يسوغ العمل الطالح بالنية الصالحة، وحينما يذكر هذا الإنسان يقول إنما الأعمال بالنيات، فكان رد شيخنا رحمه الله إنما الأعمال الصحيحة بالنيات الصحيحة. وكثير من الأمور في اللباس والمطعم والمشرب والسلوك والعبادات، ما الذي يدفعنا فيها أن نتقيد في هذه الأمور وأن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن نأتمر بأمر الله وأن ننتهي عما نهى الله عز وجل. ليس فيها والله إلا الخوف من الوعيد، الخوف من نقصان الإيمان، الخوف من النار. فهل هذا يلتقي بالله عليكم؟ فهل هذا يلتقي الإرجاء؟ لذلك مما قلناه في حصاد الألسن، أمراض يعاني من حاصدون بألسنتهم قبل سنين طويلة، أمراض يعاني من حاصدون بألسنتهم، نقصان الإيمان بالله واليوم الآخر، الاستهانة بالرقي بالعتيد، نقصان الإيمان بالجنة، نقصان الإيمان بالنار، نقصان الإيمان بعذاب القبر. وهذا الذي يلبس ثوبه مراعيا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزالة في النهار. ما الذي يخشاه؟ فخشيته الوعيد وخشيته عذاب الله عز وجل وتلفة الإرجاء. وهذا الذي يخشى البدعة بقوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويحرص المقتدي بهدي السلف أن يقولها في خطبه. وقولنا للناس: لو كانت النية هذه بمعزل عن العمل أو طيب القلوب لما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب السماوية. هكذا نقول للناس: لا تركنوا إلى نياتكم ولا إلى طيب قلوبكم. فلو كان هذا معتبرا في شرع الله عز وجل لما أرسل الله عز وجل الرسل ولا أنزل الكتب السماوية. وهذا نقوله من أول ما ندعو فيه إلى الله عز وجل. واتهام الناس لنا بالتشدد ويقولون جزئيات فروع قشور كما أشار الشيخ حفظه الله تعالى، فهل يصلح الاتهام بالإرجاء بعد هذا كله؟ أقول: لا يجوز الاتهام بالإرجاء أو غيره إلا إذا صرح الشخص بذلك، يصرح بأنه مرجع، يصرح بأنه معتزلي. وقد اتصل بي قبل سنة بعض الشباب وقالوا: نحن قوم من المعتزلة نريد أن نناقشك. هكذا، فكما أننا نصرح باتباع منهج السلف ونسعد بالنسبة إليهم حشرنا الله معهم بمنه ورفقه وكرمه، ولا نبالي بمن يطعن في هذه التسمية كما مضى وتقدم. ومن الناس من يرسل هذه التسمية ولو أعطي ما أعطي. أقول: هذا من باب لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول ليس بلازم، وبالتالي لازم الإرجاء ليس بإرجاء، لازم الإرجاء ليس بإرجاء. لك أن تقول: أخطأ في التعبير. هذا إذا أخطأ، ولكن لا تقل هو مرجع، لا تقل هو مرجع. فإذا لم يصرح هو بهذا الأمر فلا يجوز لك أن تتهم. وإذا كنا نقول في الكفر تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فالأولى أن نقول في الإرجاء تحقق الشروط وانتفاء الموانع. هذا لمن كانت عنده شبهة، فكيف إذا لم تكن، فكيف إذا لم يكن من ذلك من شيء. إننا لو أردنا أن نلزم المتهمين بأقوالهم في شبهاتهم في اتهام الإرجاء، مثلا يتهمون ما هي أسباب التسمية بالإرجاء، كترك العمل في بعض الأمور أو ترك الصلاة مثلا خاصة، فنقول إننا نلزم المتهمين بأقوالهم، فنقول: يلزم من قولكم هذا أن تحكموا على علماء أهل السنة والجماعة جملة بالإرجاء، لأن الركن العملي الوحيد الذي كفر به من تركه مع الإقرار، ليس هنالك سوى الإقرار والصلاة، والصلاة مختلفة في مسألة التكفير فيها. الجمهور على عدم التكفير، فعند الجمهور إذا أقر ولم يقم بهذه الأركان العملية فليس بكافر. النزاع في تارك الصلاة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكفر المداوم على الترك، يكفر المداوم على الترك، يعني من صلى أحيانا ما يكفر، يعني من تلطف بالشهادتين مع الإقرار، تلطف فقط بالشهادتين مع الإقرار بوجود بقية الأركان مسلم عند الجمهور دون عمل. وعند شيخ الإسلام لو صلى تارة أو أحيانا وليس له إلا الإقرار فلا نستطيع أن نكفره. فهل كل هؤلاء العلماء مرجعة؟ وهنالك من يقول يأتي بشبهة شرط الصحة وشرط الكمال، فنقول ما المقصود بالعمل؟ العمل هو شرط الصحة أم شرط الكمال؟ ما المقصود بالعمل في ظل ما في نقطة سابقة وهي جنس العمل، ولعل الوقت لا يسعفنا أن نتكلم في ذلك. لكن أقول إذا قلنا إن العمل شرط صحة فبترك العمل يكثر البر، فما هو العمل؟ وما هو مفهوم العمل؟ وما هو مفهوم جنس العمل؟ أقول العمل إما أن يكون من الأركان، وكما بينا لم يقر العلماء بتكفير تارك الأركان إذا كان مقرن الدنيا إلا في الصلاة، فاختلف في تكفير تاركها. فنقول إن الصلاة بين شرط الصحة والكمال الواجب، هذه مسألة خلافية. من لم يكفر تارك الصلاة تكون عنده الصلاة شرط كمال واجب، ومن كفر يقول بأنها شرط صحة. الصوم والزكاة والحج لم يكفر تاركه إذا أقر بها، فهي شرط كمال واجب. بقية الواجبات شرط كمال الواجب، المستحبات شرط كمال المستحب، فالخلاصة أعمال الجوارح عدا الصلاة بين شرط الكمال الواجب والمستحب. وهنالك تهمة متعلقة بلفظ الاستحلال والجحود، فنقول من حصر الكفر بالقلب وأنكر كفر الجوارح فهو مرجع، ونبرأ إلى الله عز وجل من هذا. من حصر الإيمان بالقلب وأنكر إيمان الجوارح فهو المرجع، والمرجئة تقول إن السجود للصنم ليس كفرا بذاته ولكنه دال على الكفر. ولكن لو أن شخصا اختار القرآن الكريم من بين كتب كثيرة عياذا بالله وداس عليه، فهذا شرك جوارح وشرك قلب، وهذا خارج من ملة الإسلام. لكن إيقاع الكفر على الأعيان ضمن قاعدة تحقق الشروط وانتفاء الموانع. لكن استعمال كلمة الاستحلال والجهود لا تعني الإرجاء، لأن الكفر أنواع: جهود وتكذيب وإيذاء وشك وإعراض واستهزاء ونفاق واستحلال، ويكون بالقول والفعل. ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا وقد تجاوزت الوقت المقرر، لكن مع ذلك للأسف أريد أن أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال في مؤمن مارس فيه أسلمه الله ربعة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وهم يذكرون بالنار والوعيد والخوف ويتكلمون في هذه المسائل، فليتق الله عز وجل أن يسكنهم عصارة أهل النار. والنقطة الأخيرة التي أريد أن أذكرها أن هنالك مجملا في اعتقاد أهل السنة والجماعة والسلف قد قام الإخوة ببيانه وطبعه وتوزيعه ونشره، ومع ذلك فهنالك من الناس من قال هذا من باب التقية، قالوا هذا الكتاب الذي صرحوا به باعتقادهم قالوا هذا من باب التقية وهذا عين الباطل والله. فأقول لو أن أئمة الشيعة أصدروا كتابا وأبانوا عن عقيدتهم وقالوا نحن لا نقول بعصمة الإمام ولا نكذب بالقرآن الكريم ولا نقول بتحريفه ولا نطعن بالصحابة ولا ولا، ويوزع هذا بالملايين مجانا، وهم الذين نشروا التقية وألفوها، فهل يفعلون هذا؟ لا يفعلون هذا، لا يفعلونه أبدا. فالقضية تحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، الله يشغل الإنسان يشغل نفسه ويشغل الأمة بهذه التهمة. أما الكلام عن هدم شيخنا رحمه الله للمرجئة والإرجاء فالكلام يقول آمل أن تكون هنالك نبذة خاصة في ذلك. وجزاكم الله خيرا وأكرمكم.
جزاك الله خيرا. حفظ الله فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن على ما قدم من كلام نسأل الله تعالى أن ينفع به. وأنا أضيف ثلاث قضايا متعلقة بهذا الأمر على وجه الاختصار. أولها أن بعض كبار الدكاترة المنظرين بهذه الأفكار التي ننقضها ونردها من تهمة الإرجاء ذكر في هذا الكتاب الذي هو أم وأس لأولئك الواهمين الزاعمين قال وكل من لم يكفر تارك الصلاة فقد وقع في الإرجاء شعر أن لم يشعر. فانظروا هذا المسكين كيف حكم بنفسه على نفسه، على الأقل بالجهل إن لم يكن بالظلم إن لم يكن بالإمامة. ولعلي النقطة الثانية، ولعلي كنت قد ذكرت لكم في بعض المناسبات ذلك أو قصة ذلك الرجل الذي كان يتفاصح ويعلي بصوته ويقول الألباني مرجع، فسأله صاحب أو جالس ومستمع ماذا تعني كلمة مرجع؟ قال والله لا أدري، المهم أنه مرجع. هذا حدثنا من سمعه، وأما ما سمعته أنا بنفسي فقد اتصل بي متصل يسأل ويقول ما معنى كلمة أو هل العمل شرط صحة أم شرط كمال، مع أن عندنا أبحاثا دقيقة في كلمة العمل وكلمة الشرط وكلمة الصحة وتقسيمات ذلك كله، ولنا اعتبارات خاصة في تأصيل وتفصيل هذه الكلمة وما يجوز وما لا يجوز منها. ولكني قلت لهذا المتصل ماذا تقصد بكلمة شرط صحة وشرط كمال؟ قال والله لا أعرف، هكذا سمعت عنها. فالقضية إذن صارت قضية تقليد وقضية ببغاوات تنقل وتذكر ما تسمع. يسحل القول من الآذان إلى اللسان بغير فهم ولا أذهان. الحقيقة أنه لم يبقى من الوقت إلا القليل، ووجد من الأسئلة الشيء الكثير الكثير، وليس معنا من الوقت إلا لسؤالين اخترناهما على وجه الإجمال والاختصار. اخترنا سؤالا للإخوة الحاضرين، هذا فيه نوع من الظلم أدري، لكن يأتيكم الحل إن شاء الله. وسؤال للإخوة المشاركين لنا عبر الإنترنت، فهذه الندوة منقولة لكافة أنحاء العالم عبر الإنترنت بجهود بعض إخوان لنا جزاهم الله خيرا. فإذا عندنا سؤالا، ولكن قد يعني يجد عدد من الإخوة شيئا من الحرج في صدورهم نتيجة هذا الكم الهائل من الأسئلة. فأقول أيها الإخوة في الله، هذه الأسئلة التي بين أيدينا قرأتها جميعا ورأيت أنها مقسومة إلى قسمين. القسم الأول علمي محض، ما حكم كذا، ما قولكم في كذا، فهذا الأمر فيها إن شاء الله سهل ويسير، ويستطيع أي أخ يثق بشيخ من إخواننا وطالب علم من أصحابنا أن يراجعه في منطقته في محله في حيه في مكانه، وإلا فالهاتف الحمد لله موجود والإخوة كثيرون. والنوع الثاني من الأسئلة أنا أسميها أسئلة دقيقة وصريحة، وبعضها خطيرة ومريرة وكبيرة، وحتى يكون أصحاب هؤلاء أو هذه الأسئلة شركاء معنا في الآثار والوقائع والنتائج، رأينا أن تكون الندوة القادمة لقاء مفتوحا وأسئلة مباشرة. يقف السائل ويسأل سؤاله وحينئذ نجيب. أما التترس وراء الأوراق من نحب، نحن لا نتهم، أو من متشكك أو من مثير ومثور، فهذا لا نحبه. نحب الصراحة والوضوح، لأن دعوتنا دعوة صراحة ووضوح، لا دعوة دهاليز وسريات واستطلاع إذا رأيت القوم يتناجون في أمر من دينهم دون العامة فهم على أبواب ضلالة ونحن على أبواب وعتاب الهدى ولله الحمد. فنعدكم ونفرح بكم ونسعد بلقائكم في الندوة القادمة أن تكون لقاء مفتوحا يقف السائل بجثمانه كله ويسأل بصوته وقوته ونحن نجيب بما علمنا، وإذا لم نعلم قلنا كما علمنا ابن مسعود: من علم علما فليحدث به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. أما السؤالان اللذان اخترناهما، واحد منهما من اخوتي من الاخوة الحاضرين باشخاصهم، والثاني من الاخوة الحاضرين باسمائهم من وراء البحار والقفار عبر الانترنت، وقد كان سؤالا لاحدى الاخوات الفاضلات تقول فيه: لماذا لا ينادي السلفيون باقامة دولة خلافة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون بيعة مات ميتة جاهلية؟ فليتفضل الشيخ أبو عبيدة للجواب عن هذا السؤال، وإن كان قد تضمن كلامه على قضية فلسطين شيئا من الجواب والقول الصواب، ولكن في التكرار استقرار، والله الموفق. نعم.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالبيعة الواردة في الحديث نص الحديث: من بايع وليس في عنقه مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذه البيعة الواردة في هذا الحديث هي عين البيعة الواردة في الأحاديث والنصوص الأخرى. ولذا لما سأل صالح أباه الإمام أحمد رحم الله الجميع قال: هي بيعة الإمام الأكبر، وهي البيعة الواردة فيما أخرجه مسلم بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد الكعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول، وأورد حديثا طويلا وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم: فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو قال: فاضربوا عنق الآخر. هذه البيعة تكون بالخليفة المسلم الذي يحكم بالإسلام. والمسألة التي تسأل عنها الأخت ينبغي التنبه إلى عقدة. هنالك عقدة عند كثير من العاملين، وهي استعجالهم وجعلهم هذه الأمور مقصودة لذاتها. وعندي وفيما أفهم من دين الله عز وجل أنها ثمرة طبيعية لعمل صحيح سليم على منهج النبوة، إن وقع كما يحب الله ويرضاه لا بد أن تقع هذه الثمرة. وطريقة الحصول على الخلافة هي عين وجود المهمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حددت مهمته قبل خلقه وقبل وجوده. ودعا إبراهيم عليه السلام بقوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فاستجاب الله لنبي الله إبراهيم بقوله في أوائل الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. دعا إبراهيم بتقديم العلم على التزكية، وامتن الله على هذه الأمة بالإجابة بتقديم التزكية على العلم. فالعلم ما لم يصب نفوسا سليمة، وهؤلاء يعملون على وجود العلم والتزكية في الأمة، فحينئذ تحصيل حاصل، سيصلون وسيفوزون ويظفرون بما امتن الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما دخل العلم دخن وأصاب النفوس وهن، فشدت أو أركنت النفوس إلى الأرض، فحينئذ لم يكن من وسيلة لتحقيق العلم الشرعي الذي يحبه الله إلا التصفية، ولم يكن من وسيلة لتحقيق التزكية إلا التربية. فالتصفية والتربية، هذا الشعار الذي رفعه ونادى به إمام هذا العصر، محدث هذا العصر، شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، مفاده ومآله ومقصده وناعفه أن تحقق في الأمة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وقعت هذه المهمة ووجدت الأمة التربية والتزكية، فنصر الله منا قريب، وهو كذلك ولكننا نحن بعيدون عنه، فحتى نحقق ذاك الأمرين نقرب منه. وثمرة ذلك المسألة التي تسأل عنها الوقت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاك الله خيرا على هذا الجواب الذي لا يدركه من العقلاء. أما السؤال الثاني والأخير فهو لفضيلة الشيخ سليم الهلالي: ما مدى ارتباط تقسيم الدين إلى قشر ولباب بما يسميه البعض اليوم فقه الأولويات؟ وهل عرف عن السلف هذا الفقه المسمى فقه الأولويات؟ فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فذكرنا في رد الشبهة الأولى أن تقسيم الدين إلى قشر ولباب هو بدعة في ذاته، ولا يعني هذا أن الإسلام كله على قدم المساواة من حيث الأهمية، وإنما هو يدور بين الأهم فالمهم. وهذا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن داعيا إلى الله، فقال وهو يفقه الواقع الذي يرسل معاذا إليه: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبد الله، وفي رواية أن يوحد الله، فأول واجب هو التوحيد. وكذلك بين الرسول أن آخر واجب هو التوحيد، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك فإن قلنا بفقه الأولويات أي على فهم السلف الصالح أهم فمهم، فالأهم هو التوحيد، توحيد أولا وآخرا. ولذلك يدندن السلفيون حوله توحيد توحيد توحيد، حتى أن بعض المبتدعة قالوا أنتم أصبتم ببدعة التوحيد. هذا خلاصة ما عندي حول هذا الجواب. ولكن قبل أن نختم الندوة أستميح الأخ الحارث في بعض الأمور الإدارية أو الأمور التي تبشر إخواننا إن شاء الله بما يتعلق بالمركز،
ولهذا أختم الندوة
إن شاء الله. الأمر الأول، نحب يا إخواني، وهذه حقيقة رأيناها
بفضلك اقلب الشريط